مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، لازلنا نتحدث عن هذا الداء الخطير الذي هو أصل الأخلاق المذمومة وأم الرذائل وفيروس الفرقة والاختلاف والبغضاء، ألا وهو خلق الكبر. هو فيروس الفرقة والاختلاف والبغضاء. وكنا بصدد ذكر ما قد يقع به الكبر من النعم التي أنعم الله بها علينا، لكي نستفيد من هذه النعم دون أن توصلنا إلى هذا الداء الخطير. وقلت لكم إن مما قد يقع به الكبر المنصب والجاه، وكذلك الثروة والمال، وهذا مر معنا في الأسابيع الماضية. ونتحدث اليوم أن مما قد يقع به الكبر العلم والثقافة. فالعلم والثقافة أيها الإخوة لها زهو في النفس، وتيه في الفكر، وانتشاء وإحساس بالعلو والرفعة على ما قد يقال على عوام الناس. فالعلم والثقافة تعطي الإنسان زهوا بنفسه، وتشعره بأنه لعله أعلى إنسان في المجتمع. ولذلك قال الإمام الغزالي وغيره: ما أسرع الكبر إلى العلماء، وقالوا: آفة العلم الخيلاء. آفة من آفات العلم أنه يشعر بالاختيال الإنسان. قال أحد الحكماء وهو يصف كبر العالم، يقول: فلا يلبث أن يستشعر الواحد منهم في نفسه كمال العلم، فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم، سواء كان العلم شرعيا أو ماديا. يعني قد يكون هذا العالم عالم بالشرع ولكنه لم يهذب نفسه، فالكبر ملء إهابه كما يقال. أو قد يكون مختص بأي فرع من فروع المعرفة، في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في الحقوق، في أي فن من الفنون، فإذا دخل إليه الكبر أحس بهذا الزهو والعلو والرفعة والارتفاع. قد تجد الكبر بين من صنفوا أنفسهم كما يقال الفئة النخبوية. شوف هذا التعبير الذي يصور هذا العلو، فئة نخبوية. أو تجد الكبر بين ما يسمى جيل الرواد وجيل الأقلام الناشئة، في بون شاسع بينهما، مع أن الأصل أن يعطف بعضهم على بعض، ويعين بعضهم بعضا، ويعلم بعضهم بعضا. طبعا أيها الإخوة، قد يلتمس هؤلاء الذين يشعرون بالكبر والتيه للعلم والثقافة، يلتمسون دليلا من القرآن الكريم. يقول لك: أما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ إذن دليل أنه الله بيرفعهم درجات، ليه ما نرتفع؟ يقول لك: أما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن في أدلة قرآنية يمكن الاستناد إليها والاعتماد عليها. ونقول: لا شك أن الله أثنى على العلماء، وذكر أن الله يرفعهم درجات، ولكن ثناء الله عليهم مشروط بشروط. من جملة هذه الشروط تواضعهم وإخباتهم، لأن ذرة من الكبر تفسد على الإنسان عبادته وصلاحه وعلمه وثقافته. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذرة واحدة تفسد عليه مهما كان صالحا، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك عم نتكلم عن هذا الداء ونحاصره من كل الجهات حتى لا يدخل إلينا من أي منفذ من المنافذ. نعم، بل قد من تكبر، بعض من تكبر بعلمه يعني وقع في ضلالات، والله حذر من هذا. فقال الله عز وجل في القرآن في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا الذي يزهو يتكبر بمعرفته وخبرته على الناس يصل إلى الضلالات، وأضله الله على علم. نعم في رأسه علم ولكن في قلبه كبر، فأفسد ما في قلبه ما في رأسه. ما في قلبه أفسد ما في رأسه من هذه العلوم والمعارف، وكان يمكن أن ينتفع بها وينفع بها لولا هذا الداء الذي حجبه عن ذلك. نسأل الله اللطف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا. أيها الإخوة، للكبر عند العالم أو المثقف مظاهر تدل عليه، وهذه المظاهر والعلامات التي تكشف الكبر هي طبعا آفات وطامات يقع بها المتكبر. من جملة ذلك ما قلت لكم: إحساسه بالعلو والرفعة، إذ يجعل المثقف المتكبر والعالم المتكبر يجعل نفسه في الطبقة العليا في المجتمع، هو في أعلى درجة. وهذا أيها الإخوة يدل دلالة على أمر خطير، وهو أنه لم يرد بعلمه وجه الله تعالى، وإنما أراد بعلمه أن يشار إليه بالبنان، وهذا أمر خطير. نعم، ولم ينتفع بعلمه ولا ينفع أمته ولا مجتمعه وبلاده. لذلك قال أهل المعرفة، اسمعوا هذا الكلام الجميل، قال أهل المعرفة: من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، يعني يحاسبها على كل كلمة وكل تصرف. أعيد لكم الكلام: من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر مهما كان علمه واسعا ومعرفته شاملة. تعالوا بنا أيها الإخوة إلى الأسوة الحسنة، إلى القدوة العظمى، تعالوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حباه الله تعالى من مؤهلات العظمة وخصائص الرفعة ما لم ينله أحد غيره ولا شيئا منه. اسمعوا ما قال الله تعالى له في القرآن، ما قاله له في القرآن كافي إنه لو أراد لا سمح الله أن يتعاظم ويعلو ويشمخ معه حق. الله قال في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رأيتم مؤهلات العظمة والرفعة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، ومواقفه في ذلك طبعا تدهش العقل، ولا أتعرض الآن لذكرها لأنها تحتاج إلى درس خاص. لكن الذي أريد أن أقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام مع مؤهلات العظمة وخصائص الرفعة والعلو كان سيد المتواضعين، وكان يدعو ويقول وهو هذا الرجل العظيم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. طبعا ليس المراد بالمسكنة هنا الفقر، ولكن المسكنة يعني التواضع والإخبات. فقال الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى وكتابه شعب الإيمان، قال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة، وإنما سأل المسكنة التي معناها الإخبات والتواضع. يعني احشرني في زمرة المساكين المتواضعين المخبتين الخاشعين لك. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والإنسان لا يدعو إلا بما هو حريص عليه. أرأيتم؟ فإذا إذا أتيت علما وأتيت معرفة ونلت ثقافة لا تشعر بالزهو والتيه والرفعة والعلو، قل: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. من مظاهر الكبر عند المثقف والعالم، وهي من الآفات والطامات، أنه يحب أن يعظمه الناس ويوقروه وينادوه بالألقاب التي تليق به. فإذا خطب أو وجه إليه كتاب مثلا، ينبغي أن يقال: إلى فضيلة فلان، أو معالي فلان، إلى آخر ذلك مما يعرفه الناس. إن حاز مثلا على شهادة الدكتوراه لا يرضى أن يدعى بغير لقب دكتور. نعم، فإن أخلى بهذا أحد حنق عليه، فإن لم يظهر امتعاضه أسره في نفسه. بعضهم بعد أن نال شهادة الدكتوراه قال له صاحبه، يعني اثنين أصحاب مع بعض: يا أبا فلان. قال له: لا، رجاء نادي لي دكتور فلان. اختلف الوضع، كنت أبو فلان، أما الآن بتنادي لي دكتور فلان. وهذا قاله لمن؟ لصاحبه. فرأيتم كيف دخل الكبر إليه من خلال هذه الدرجة؟ نعم. طيب تعالوا بنا إلى الأسوة الحسنة، إلى قدوتنا العظيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت لكم في أعلى ذرى الإنسانية، والله سيعطي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة. جاء إليه رجل، وهذا حديث في صحيح مسلم، جاء إليه رجل فقال له: يا خير البرية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. رأيتم إلى هذا التواضع؟ قال له: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم. يقول الإمام النووي رحمه الله، قال: قاله تواضعا واحتراما لإبراهيم وخلته وأبوته. إذن ما أراد أن الناس أنه يعظموه. وقلت لكم مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أعلى ذرى الإنسانية قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، تذكرون هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. رأيتم إلى هذا؟ لكي لا يعني يعظمه الناس ويفاضل بين الأنبياء، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذه هي القدوة العظيمة. ثم تيه الإنسان بما أوتي من العلم وإعجابه به وحرصه على أن يعظمه الناس لذلك يدل على أنه لم ينل من العلم إلا القليل، لأنه قليل العلم يوصل إلى هذا الجهل. قال الإمام الماوردي في كتابه النفيس أدب الدنيا والدين، يقول الإمام الماوردي: قلما تجد بالعلم معجبا وبما أدركه منه مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثر. ثم ذكر الماوردي قول الشعبي معروف، والشعبي من أئمة التابعين الكبار العلماء الفقهاء المحدثين. اسمعوا كلام الشعبي، يقول الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. وهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول الشافعي: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، أو أراي ازددت علما زادني علمي بجهلي. شايفين كلام الشافعي؟ كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، ناقصني كتير، أو أراي ازددت علما زادني علمي بجهلي. فالعلم بحر لا ساحل له، ومهما حصل من العلم لا يحصل إلا القليل. بل علوم البشر كلها الله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإمام الماوردي رحمه الله بعد أن ذكر قول الإمام الشعبي أن العلم ثلاثة أشبار كما قلت لكم، ذكر قصة جرت له ليبين أن الذي يتيه بعلمه ويريد أن يعظمه الناس مخطئ بحق نفسه. يقول الإمام الماوردي: ومما أنذرك به من حالي، يعني أعلمك به من حالي، أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت وأجهدت فيه نفسي حتى تهذب واستكمل، وكدت أعجب به وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه. صرت أنا أفهم واحد بهذا العلم في البيوع. إذ حضر في مجلسي أعرابيا فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا. شافوا صافن يعني عم يصفن، فقالا: ما عندك فيما سألنا جواب؟ قلت لا. فقالا: واهل لك، وانصرفا. واهل لك يعني يا حسرتنا عليك. فعرف أن الإمام الماوردي بأنه تيه الإنسان وإعجاب النفس بما توصلت إليه من العلم خطأ عظيم، لأنه وفوق كل ذي علم عليم. نعم أيها الإخوة، من مظاهر كبر العالم أو المثقف أو المختص، وهي كذلك أعود وأقول من الآفات والطامات، أنه لا يتواضع لطلاب العلم، لا يتواضع للطلاب ولا يتودد إليهم أصلا، بل يزهو عليهم بما يحمل من درجات علمية وشهادة عالية رفيعة. يعني قد يكون مثلا هذا المختص يحمل شهادة بورد من أمريكا، أو ما يعادلها. نعم، فيشمخ بأنفه على الطلاب ويزهو عليهم، وهذا يؤدي إلى أمر خطير. ما هو؟ هو أنه لا يقدم للطلاب ما يستحقونه من المعرفة والفوائد العلمية، ولا يبسط له المسائل ليفهموها، بل قد يتعمد الغموض في الحديث باستخدام مصطلحات غريبة وعبارات غامضة ليشعر الطلاب بعلو كعبه في العلم. ولو رجع إلى القدوة العظمى والأسوة الحسنة، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لعرف كيف ينبغي أن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد العلماء، بل منه نهل العلماء كل هذه العلوم الغزيرة والمعارف الوافرة. هو الذي قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ماذا قال الله له؟ قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك له، وهنا التعبير بالجناح تعبير رائع، لأن الجناح به يحلق الطائر، وهنا باب التشبيه والاستعارة. الجناح هو سبب العلو والتحليق، أليس كذلك؟ فالله يقول: ما هو سبب العلو والتحليق؟ اخفضه لمن اتبعك من المؤمنين، علمهم، أرشدهم، بين لهم الحق. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم وجه وأحلى صورة. فروى الإمام مسلم في صحيحه برقم 876، يعني من أراد أن يرجع إلى الحديث، عن أبي رفاعة العدوي رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه. والنبي عم يخطب، قال له: اعود على جنب، هلا نحكي لنخلص. قال له: هي ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو رفاعة: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. ما هذا الموقف العظيم؟ ما هذا الموقف الرائع الذي يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتواضع لطلاب العلم لنعلمهم؟ وأخذا من هذا التوجيه الرباني والتوجيه النبوي، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تواضعوا لمن تتعلمون منه العلم، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء. شوف الكلام، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم، وفي رواية: فيغلب جهلكم علمكم. هذا بعض مظاهر الكبر، كبر العلم والثقافة، وهي من الآفات والطامات التي يقع بها المتكبر فيخسر كثيرا، وهنالك آفات وطامات أخرى ومظاهر أخرى نذكرها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.